بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من التنبيهات التي أردنا التعرض لها ضمن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجار، أنه هل يجوز وضع ماء الأجنبي في رحم المرأة وعلى فرض ولادتها بهذا الماء؟ فهل هو ولد لها شرعا أم لا؟ والبحث فعلا في الحكم التكليفي، وهو جواز وضع الماء في الرحم وعدمه. فقد استدل بعدة أدلة على عدم جواز وضع الماء، أي ماء الرجل الأجنبي، في رحم المرأة ولو قامت هي بنفسها بوضع الماء في رحمها، فإنه لا يجوز وضع ماء الرجل الأجنبي في رحمها. استدل على عدم الجواز بوجوه. الوجه الأول أن هذا هو مقتضى قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بتقريب أن الآية قد دلت على مطلوبية حفظ الفرج، ومقتضى إطلاقها أن المطلوب حفظ الفرج عن أي ملابسة من ملابسات الغير، ومن ملابساته هو وضع مائه. فبما أن الآية قد دلت على مطلوبية حفظ الفرج من أي عمل أو ملابسة ترتبط بالغير، فمقتضى إطلاق الآية حرمة وضع ماء الأجنبي في رحمها. وهنا إشكالات على الاستدلال بالآية الشريفة على محل الكلام. الإشكال الأول أن الاستدلال مبني على التمسك بالإطلاق، فلعل قائلا يقول بأن مطلوبية الحفظ تنصرف إلى الأثر العرفي المقصود بالفرج، والأثر العرفي المقصود بالفرج، أي ما يكون الفرج أداة له، هو شنو؟ هو الوطء. فبما أن الفرج بحسب النظر العرفي كناية، عفوا، أداة للوطء، فمقتضى ذلك انصراف الرواية إلى مطلوبية حفظ الفرج من شنو؟ من الوطء، وطء الأجنبي، ولا إطلاق فيها، لأن يستفاد منها مطلوبية حفظ الفرج من جميع الأفعال والملابسات التي ترتبط بالغير. ففي مقابل هذا بل الانصراف لا يمكن التمسك بالآية والاستدلال بها على حرمة وضع ماء الأجنبي إلا بالتمسك بالإطلاق. فهل للإطلاق وجهون؟ ركز معي شيخ إبراهيم. قد يقال هنا بأن في المقام نكتتين للتمسك بالإطلاق. النكتة الأولى أن الحفظ ليس تعبيرا صريحا، وإنما هو تعبير كنائي، أي أن حفظ الفرج كناية عن العفة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أي يتعففن في فروجهن. فحفظ الفرج المطلوب كناية عن العفة. فبما أن التعبير كنائي فنحن نتمسك بإطلاق هذه الكناية لما يشمل التعفف عن بل عن أي ملابسة للغير من وطئه أو لمسه أو نظره أو مائه وهكذا. وأجيب عن هذه النكتة بأن الإطلاق، شوف كلام العلمي شيخ إبراهيم، بأن الإطلاق هو تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. فيقال إذا قال أكرم العالم فالمراد الاستعمالي هو أن موضوع الوجوب طبيعي العالم لا بقيد، هذا المراد الاستعمالي. فمقتضى التطابق بين إطلاق المراد الاستعمالي والمراد الجدي أن المراد الجدي أيضا شنو؟ مطلق. فمورد الإطلاق وين؟ وين؟ إذا مورد الإطلاق هو شنو؟ إذا كان هناك تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي فيتمسك بإطلاقه. أما في الكنايات فلا يوجد فيها تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، لأنه لا محالة المكني به معنى والمكني عنه شنو؟ معنى آخر. فإذا قيل زيد كثير الرماد مهزول الفصيل جبان الكلب، فإذا قيل زيد كثير الرماد فالمعنى المكني به وشنو؟ كثرة الرماد. والمعنى المكني عنه والكرم. فبين المعنيين لا يوجد تطابق، فمورد الكناية هو أصلا مورد عدم التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بينما مورد الإطلاق هو فرض تطابقهما فيتمسك بالإطلاق بعد مفروغية التطابق. إذن لا معنى للتمسك بالإطلاق في الكنايات لأن موضوع الإطلاق هو فرض التطابق، وموضوع الكناية هو فرض عدم التطابق، فكيف يتمسك بالإطلاق في باب الكنايات؟ كي يقال بأن مقتضى الإطلاق مطلوبية تعفف المرأة عن كل ملابسة والتباس، ولكن هذا الجواب غير تام. السر في ذلك أن الكناية إنما تصح عرفان إذا كان المكني عن منصرفا حين إطلاق اللفظ، وإلا لا يصح التكنية بأي شيء عن أي شيء. ما لم تكن بين المكني به والمكني عن شنو؟ ملازمة عرفية، بحيث ينسبق المعنى المكني عن عنده، بل أحسن عند ذكر المكني به. ولذلك يعد المعنى الكنائي من اللازم البين بالمعنى الأخاص، لأنه بمجرد أن يتصور المكني به يتصور المكني عن. ولذلك قلنا في بحث مفهوم الشرط، إذا تتذكر يا شيخ إبراهيم كنت هنا بقوم له بالبلد لما بحثنا مفهوم الشرط، من قبل مفهوم الشرط خب. ولذلك قلنا في بحث مفهوم الشرط بأنه ما ذكر لدى الأصوليين من أن المتكلم إنما هو في مقام بيان المدلول المطابق وليس في مقام بيان المدلول الالتزامي، قلنا بأن هذا لا يتم على إطلاقه. لماذا؟ لأن المدلول الالتزامي على نوعين: مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص بحيث يكون إطلاق اللفظ موجبا لانصراف الذهن إليه، فهذا المتكلم في مقام بيانه، فكما هو في مقام بيان المدلول المطابق هو في مقام بيان المدلول الالتزامي اللازم بنحو البين بالمعنى الأخص. بل إذا كان المدلول الالتزامي كنائيا أصلا هو المقصود بالبيان وليس المعنى المطابقي، وإنما يصح كلام الأصوليين من أن المتكلم ليس في مقام بيان المدلول الالتزامي إذا لم يكن من اللزوم البين بالمعنى الخاص، لأنه لا ينقدح لدى العرف بمجرد إطلاق اللفظ، وإنما يفهم بالاستقران. فعلى هذا الأساس المعنى المكني عن منصرف عند إطلاق بل عند إطلاق اللفظ المكني به، وإذا كان منصرفا عرفا على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص عند إطلاق اللفظ المكني به، فنحن شنو؟ فنحن ايش قاعدين نسوي؟ فنحن نتمسك بالإطلاق في المعنى المكني عام، لا نتمسك بالإطلاق في المعنى المكني به كي يقال بأن هذا فرع التطابق. فلو أردنا أن نتمسك بإطلاق معنى المكني به لقيل بأن هذا خارج عن فرض الإطلاق، لأن فرض الإطلاق أن نفس المراد الاستعمالي هو المراد الجدي. فمورد الإطلاق هو فرض التطابق أصلا، يعني لا بد أن نقول المراد الاستعمالي هو عين المراد الجدي بمقتضى أصالة التطابق، وحيث إن الأول مطلق فالثاني مطلق. أما إذا لم يكن هناك تطابق بينهما بأن كانا معنيين فالإطلاق منتف بانتفاء موضوعي. نقول بأن هذا الإشكال إنما يرد لو أردنا أن نتمسك بإطلاق المكنية به، نحن لا نتمسك الآن بإطلاق المكنية به، فالمكنية مجرد شنو؟ آلة محضة وملحوظ على نحو الطريقية المحضة، والمعنى الذي ينصرف إلى ذهن العرف هو نفس المكنية عن. فنقول هذا المكني عن أريد به على نحو الإطلاق أو بلحاظ بعض الآثار مقتضى الإطلاق شنو؟ أن بل أن يشمل كل ملابستين. بل يا هو هل ملحوظون على نحو الطريقية المحضة، هذا معنى الكناية. لا، معنى الكناية هو هذا، معنى الكناية هو لحاظ المكني به طريقا محضا، وإلا لو تمسكنا بأصالة الموضوعية لخرج المورد عن كونه كناية. هو هذا الكلام، أن المنصرف لدى الذهن هو ذاك العرف، هذه لحظة مجرد آلة فقط، كأن المتكلم قال من الأول شنو؟ زيد كريم. كأن المتكلم من الأول قال كل المؤمنات يغضن من أبصار ويتعففن، كأنه قال الحكاية من الأول، فنتمسك بالإطلاق. شلون؟
بس إذا صار ما في إطلاق المكنة به كيف نعرف الإطلاق المكنة؟ هذا هو مأخوذ منه يعني هو لازمه.
أدري المكني به وذكر بلا قيد. لا، احنا غرضنا شنو؟ نريدنا أن نمنع الإشكال. الإشكال يقول إنما تتمسكون بالإطلاق فرع كون المراد الجدي هو كونه هو المراد الاستعمالي بمقتضى أصالة التطابق، فالمكان الذي لا يوجد فيه تطابق بين المرادين، علمنا أن ما في تطابق، أن هذا معنى وهذا معنى، لا مجال للتمسك بالإطلاق. أقول لا مجال للتمسك بالإطلاق الذي تقولون لو كان هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي. لاحظوا شلون؟ يعني المعنى الحقيقي لا يمكننا التمسك به، فمضطرين إلى أن نؤول معنى مجازيا. هنا يقال بلي، أما في المعاني الكنائية التي لا تلحظ إلا وصلة وطريق إلى المكني به، إذن فالملحوظ في مقام التفهيم هو المعنى المكني عن، فنتمسك بإطلاقه.
يبقى مدلول الكناية مدلولا منتزعا من الملازمة وليس منتزعا من حق اللفظ. فبأي أطلاقين تمسكتم؟ هل بإطلاق الأطلاق اللفظي أطلاق اللفظي أو إلى جهة الكناية؟ فبأي أطلاق في المقام تمسكتم؟
بأي أطلاقين؟
على حسبكم.
أها، هذا المعنى الكنائي هو المنصرف وهو المقصود بالتفهيم لو لا سؤال توجهت وانا ما اوجه السؤال. المعنى المكني عن هو المقصود بالتفهيم،
هو مقصود بالتفهيم صحيح
بالتبع لو بالأصالة،
بالتبع وليس
بالأصالة، بالتبع لا مو كناية، بالتبع مو كناية،
معتمد على الملازمة،
بالتبع مو كناية، هذا مثل مفهوم الشرط صحيح. مفهوم الشرط مدلول التزامي، لكن مقصود البيان بالتبع، يعني أن المتكلم عندما قال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، المقصود بالبيان بالأصالة هو بيان شنو؟ عصمة الماء، أن الماء معتصم إذا بلغ كر. وأما انفعاله عند قلته فهو مقصود بالتبع، هذا واضح. في المجاليل الالتزامية غير الكنائية يكون المدلول الالتزامي مقصودا بالتبع، لأجل ذلك نقول بما أن المولى في مقام البيان من جهة مدلوله المطابقي، فمدلوله الالتزامي ليس في مقام البيان من جهته. فلو شككنا في مفهوم الشرط أنه مطلق لو غير مطلق لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقه، لأن المولى أساسا ممتاز ليس في مقام البيان من جهته. أما إذا كان المدلول الالتزامي هو المقصود بالأصالة، هو المقصود بالبيان بالأصالة، وهذا كما في المعاني الكنائية، إذن فبالنتيجة من صرف الذهن إليه عند الإطلاق هو نفس المعنى الكنائي، نتمسك بإطلاقه. تون الآن في بحث مفهوم الشرط مع أنه مو لفظ، مع ذلك بعضهم قال نتمسك شنو؟ بإطلاقه، مع أنه ليس لفظا. ليست العبرة في الإطلاق باللفظ، عندما يقال مقتضى الإطلاق موكو عبرة باللفظ، لفظ ولا مو لفظ، مو هذا العبرة به. العبرة في الإطلاق بتمامية أحسنتم مقدمات الحكمة. فإذا انصرف معنى من اللفظ، إذا انصرف معنى من اللفظ، مثلا إنسان قال بلي أكرم هذا الجالس، وكان الجالس عالما، وفهمنا أن المناط في إكرامه أنه شنو؟ عالم، مو أنه جالس، وإنما استخدم عنوان الجالس شنو؟ كمشير محض، لا معنى حينئذ لصب الإطلاق على اللفظ، لأن اللفظ مجرد شنو؟ مجرد مشير. إذن فليس موضوع الإطلاق هو اللفظ، كي يقال لنا بأنكم مضطرون لأن تتمسكون بإطلاق اللفظ المكني به، والحال بأن اللفظ المكني به ليس مرادا جديا، فكيف تتمسكون بإطلاقه وأنتم تعلمون بأنه ليس مرادا جديا؟ نقول لا، لم ينزل من السماء ولم يخرج من الأرض، قاعدة تقول لنا بأنه لا بد أن يجري الإطلاق بلحاظ اللفظ الصادر من المتكلم. لا، مناط الإطلاق لدى المرتكز العرفي هو شنو؟ تمامية مقدمات الحكمة، أي ما كان المولى بصدد تفهيمه إذا تمت فيه مقدمات الحكمة انعقد له الإطلاق. أن يكون المولى في مقام البيان، أن لا ينصب قرينة على الخلاف، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب على مبنى صاحب الكفاية، وهكذا. هذا إحنا اللي قاعدين نقول زين. النقطة الثانية، خلوا بعد البحث، النقطة الثانية أن يقال لا حاجة إلى الأكل من القفاء، واعتبار اللفظ كناية، بأن يقال الحفظ كناية عن العفة، فإنما يفهمه العرف أن الحفظ هو مطلوب في حد ذاته، بل لا معنى لأن نجعله شنو؟ كناية عن العفة. فنقول بأن المراد بالحفظ الصون، الصون وليه؟ كلمة حلوة. أن المراد بالحفظ الصون، فالصون هو المطلوب لا من باب الكناية عن العفة، بل هو مطلوب في نفسه. فوجه التمسك بالإطلاق لا يرتبط بباب الكناية كي يمنع الإطلاق، بل أن يقال بناء على القاعدة المشهورة أن حذف المتعلق يفيد العموم. فإذا قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فمقتضى حذف المتعلق أن يحفظن فروجهن من كل شيء. ولذلك استدل بعض الفقهاء على أنه لو أراد الرجل أن يعبث بالمكان الخاص بيديه أو بخشبة أو أمثال ذلك فإنه محرم بنفس الآية، حيث إن مقتضى حذف المتعلق شنو؟ إرادة العموم، يعني صون الفرج عن أي عبث ولبث. إذن فالاستناد هنا إلى هذه القاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، وهذه القاعدة يا شيخ إبراهيم مرت عندنا في الأصول. وين مرت عندنا؟ وين بحثناها يا شيخ إبراهيم؟ فإننا بحثنا هذه القاعدة في حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقلنا هل يستفاد من قوله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه مثلا رفع تمام الآثار أو رفع الأثر البارز وهو رفع المؤاخذة؟ فهل نطبق قاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم لإثبات أن المرفوع في قوله رفع عن أمتي ما استكره عليه رفع تمام الآثار؟ وفي الفقه أيضا تعرضنا لهذه القاعدة عندما بحثنا في اشتراط الرضا في صحة البيع، واستدللنا على ذلك بالنبوي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فما هو المقدر في لا يحل؟ قلنا قد يقال بأن لا يحل يعني لا يحل التصرف، المقدر هو شنو؟ التصرف، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه. وقلنا قد يقال في مقابل ذلك لا، أن حذف المتعلق شنو؟ يفيد العموم، فلا يحل أي تقلب وأي ملابسة في مال الغير إلا بإذنه، وإن لم يكن من باب التصرف. إذن لو فرضنا أن شيخ إبراهيم التاروتي وضع كتابه على الطاولة وأنا أزحت كتابه من يمين الطاولة إلى شمالها مما لا يعد تصرفا عرفا، فهل يشمله المانع بمعنى أن يستفاد من قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه المنع من أي ملابسة، سواء عدت من التصرف العرفي أم لم تعد. فهل لو وقف إنسان على باب دار لشخص وقال ها، فإنه بقوله بصرخته أحدث تموجا في داخل الدار؟ نعم. فهل هذا يحرم عليه؟ فإن هذا ليس تصرفا عرفا، إنما هو صرخة. فإذا قلنا بأن المستفاد من لا يحل المنع عن أي ملابسة في مال الغير ولو كانت صرخة، فإن هذا بني مشكل. إذن كل هذه الأمثلة ترجع إلى نكتة، هل أن حذف المتعلق يفيد العموم أم لا؟ وقد منع السيد الشهيد قدس سره عن القاعدة فقال لا أساس لها، يجي هذا كلام. والسر في ذلك أن حذف المتعلق يفيد العموم مرجعه إلى التمسك بالإطلاق، أي أننا نتمسك بإطلاق المقدار، والتمسك بالإطلاق، شوف الصناعة شيخ إبراهيم، والتمسك بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي. فإذا أحرزنا المراد الاستعمالي وشككنا في المراد الجدي أنه ضيق أو واسع جاء مورد الإطلاق، أما إذا كان أصل المراد الاستعمالي مردد إما بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر فلا معنى للتمسك بالإطلاق، لأن أصل المفهوم من اللفظ غير واضح. فإذا تردد مثلا في قوله عز وجل، يوم ذكرنا أمثلة كثيرة لا يحسن تكثير من الأمثلة، ها؟
لا بأس،
إليها نكتة. فإذا قال مثلا في الآية الشريفة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فإن بعضهم تمسك بالإطلاق وقال مقتضى إطلاق غنمتم، ها؟ مقتضى إطلاق غنمتم شموله لكل ربح وكل فائدة، فحتى لو لم يكن عندنا إلا الآية لقلنا بثبوت الخبز في كل ربح وفائدة لأن هذا غنم وغنيمة. زين، فلو قيل التمسك بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي، فلو أحرزنا المراد الاستعمالي وهو معنى الغنم عرفان وشككنا هل أن هذا المعنى العرفي هو المراد شرعا بإطلاقه أو لا، نتمسكنا بالإطلاق. أما إذا شككنا في معنى الغنم عرفا لا يطلق بعد، الإطلاق يا شيخنا الإطلاق عبارة عن نفي القيد عن المراد الاستعمالي، أي أننا أحرزنا المراد الاستعمالي أولا وشككنا أنه مقيد أم ليس بمقيد تمسكنا بالإطلاق، أما إذا كان أصل المراد الاستعمالي مجملا فالإطلاق منتفي بانتفاء موضوعه. فإذا تردد الغنم عرفان يعني صار الشك وين؟ في الشك في نفس المراد الاستعمالي. هل أن الآية استعملت الغنم من الأول من القاع؟ هل أن الآية استعملت الغنم في غنيمة الحرب؟ أو أن الآية استعملت الغنم في ما يفوز به الإنسان؟ فنفس المراد الاستعمالي هو مردد. فالتردد في مفهوم الله وليس التردد في تقييده بعد إحراز مفهومه. وموضوع الإطلاق هو التردد في تقييد اللفظ بعد إحراز مفهومه. وأما إذا كان التردد في أصل معنى اللفظ عرفان فهذا ليس من باب وليس موضوعا للتمسك بالإطلاق. فإذا كيف تتمسكون بإطلاق غنمتم والحال بأنها مرددة عرفا بين خصوص غنيمة الحرب أو ما يفوز به الإنسان؟ هذا ليس صناعيا. فبعد أن فهمنا يا شيخ إبراهيم التاروتي اللاهوتي أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي، نجي إلى المقام نقول إحنا أساسا ما ندري مفهوم المقدر شنو، فكيف نتمسك بإطلاق المقدر؟ فإذا قال لنا رفع عن أمتي ما استكره عليه. والمقدر هنا لأنه لا يعقل أن يرفع الشارع ما استكره عليه، لأن ما استكره عليه أمر خارجي فلا معنى لرفع الشارع له بما هو شارع. إذن فهو رفع شيئا
هو وضعه.
فعندما يقول رفع عن أمتي ما استكره عليه فالمرفوع المقدر في البين مردد مفهوما أصلا، مفهومه مردد. هل أراد به بحسب المفهوم بحسب الاستعمال بعد ما وصلنا إلى المراد الجدي من الأول من قاعه، هل أن المتكلم استعمل الرفع بلحاظ المؤاخذة أو بلحاظ تمام الآثار؟ فالمقدر مجمل مفهوما بين حصتين ضيقة وواسعة، فلا وجه حينئذ للتمسك بإطلاق المقدر وإثبات أنه عموم الآثار بحجة وذريعة حذف المتعلق يفيد العموم. وهكذا الإشكال يأتي في لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وهكذا الإشكال يأتي وين؟ في محل كلامنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فرض فروجهن مردد أصلا استعمالا للحفظ، بين الحفظ من الزنا أو الحفظ من مطلق الملابسات والتلبسات، وقاك الله من سائر الملابسات والتلبسات. والحمد لله رب العالمين.